السلام عليكم ورحمة الله. حدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم ابن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ابن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع. من أول كتاب نظرا لعطف فني في الموقع خارج عن ارادتنا قدر الله شفعل نستاذنكم اننا نعيد لهذا المجلس من البداية. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده. موافق. الحمد لله أنا تذكرت. قبل أن أشرع في معاودة الكتاب سئلت سؤالا من قبل النور الساري، وذلك حينما كنا نتلو عليكم كتاب الفرائض في الجزء الذي ذكرناه أنه إن اشتركت الجدتان في السدس فإن السدس يكون لأقعدهما فاجتهدت أنا فأخطأت عندما قلت أن أقعدهما هي أشدهما مرضى، وعلم الله عز وجل أنني لم ألتقي بشيخي إلا بالأمس، فلما سألته عن ذلك أنكر علي وقال كلا اجتهدت فأخطأت، إنما أقعدهما أي أقعدهما من ناحية الصلب، لأن للإنسان منا جدتان، جدة من ناحية الأبي وجدة من ناحية الأم، والأقعد من ناحية الصلب هي الجدة من ناحية الأب، وبناء عليه فإنني أعتذر عن خطأي هذا وأراجعه، وأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي، وهذا خطأ مني أسأل الله عز وجل أن يغفره لي. فإن أقعد الجدة أي الأقعد من ناحية الصلب، وأستريحكم من ذلك عذرا أيها الإخوة الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاعة، باب رضاعة الصغير. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة ام المؤمنين اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرت أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أخبرته بالذي سمعته فأمرني أن آذن له علي وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو حرم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو ابن الشريد أن عبد الله ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة الكبير وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ابن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين فإن قرينه وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن جريج أن أبا حزيفة ابن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت شهيب وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها، وكان تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلنا لا، وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة كبير. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطعها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر أودعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظفركم. باب جامع ما جاء في الرضاعة. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية، هي عند الدال، هل عند أحد بالذال؟ من عنده بالذال؟ عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: كان فيما انزل من القران 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نصفنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو فيما يقرا من القران. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. باب ما جاء في بيع العربان. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتيع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتيع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فدان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسه. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوخيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. قال مالك في الرجل يبتاع العبد او الوليدة بمئة دينار الى اجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع ان يبطيله بعشرة دنانير يدفعها اليه نقدا او الى اجل ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك لا بأس بذلك وان ندم المبتاع. فسأل البائع ان يقيله في الجارية او العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه العبد او الوليدة فان ذلك لا ينبغي وانما كره ذلك لان البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به الى ابعد من ذلك الاجل الذي باعها اليه ان ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك ان يبيع الرجل الجارية الى اجل ثم يبتاعها الى اجل ابعد منه يبيعها بثلاثين دينارا الى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر ستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي. معاشر الفقهاء معانا والتي يبني منها انا اقول على ما سيحدث ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا فقهاء وعلماء وشيخ الاسلام كمان. لا تقلل من شأن نفسك يا اخي بارك الله فيك. فان علماء انا ما كان الواحد يدري منهم انه سوف يصبح على ما اصبح عليه. فلا تقلل من شأن نفسك. وحاول ان تناطح قمم الصادقين الصالحين. وعليك بالصدق وكثرة الدعاء ومزاحمة العلماء بالركب. اصبر على مر الجفا من معلم فان العلم لا يؤتى لمستحي ولا مستكبر. في كتاب اسمه الجامع في اخلاق الراوي واداب السامع. الجامع في اخلاق الراوي واداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. هذا الكلام لا أحب أن أسمعه منكم فإن هناك من علمائنا من طلب العلم وهو كبير الإمام العظيم خالد الأزهري رحمه الله تعالى كان يعمل في تنظيف الجامع الأزهر وفي تنظيف الأماكن التي توضع فيها الأحزاب وكان يوقد القناة باب ما جاء في مال المملوك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن السلام عليكم ورحمه الله. ما زال شباب يعني مش عارف ده من عندي ولا من عندكم ولا من الموقع. اللهم أصلح لنا السيرفر يا رب، اللهم أصلح لنا السيرفر يا رب. باب ما جاء في مال المملوك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يسترطه المبتاع. قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا ان المبتاع ان اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان او دينا او عرضا، يعلم او لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. هل كتبتم اسم الكتاب الذي ذكرته لكم انفا الجواب؟ هل سمعين خير؟ اي نعم، هذا هو الكتاب، هذا كتاب قيم لمن اراد ان يبدأ في طلب العلم. هذا من اداب طلبة العلم. في ايضا كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله وزير، وايضا كتاب مفتاح باب السعادة لابن القيم، وكتاب الفقيه والمتفقه. خذ كتابا مما ذكرت وابدأ به، واي شيء يقف معك اخبرني. هذا الامر الاول. الامر الثاني، عندي فسحة في الوقت في شهر ربيع الاول، فلا اجد حرجا ان ازيدكم يوما او يومين في مجالس السماع، يوم الخميس ويوم الجمعة، هذا بعد استئذان اخواننا ومشايخنا وافاضلنا القائمين على هذا الموقع المبارك، ثم بعد استئذانكم. وهذا مخصص للموطأ فقط، يعني لا التزم به بعد نهاية الموطأ، لا نسير على هذا. فراجعوا الإخوة وانظروا ماذا سأقول. أنا فاضي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى السبت والثلاثاء. على سبيل المثال هنخلص لأننا أطلنا جدا في الموطأ. يعني حاولوا ان تروا هذا الامر مع الاخوة القائمين ثم اخبروني. باب ما جاء في العهدة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ابان بن عثمان وهشام بن اسماعيل. الناس بتغيب وانا عارف ان هم بيغيبوا، بعد كده يقولوا في دروس كثيرة. عند عبارة بن عثمان وهشام بن اسماعيل كان يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد او الوليدة وعهدة السنة. قال مالك: ما اصاب العبد او الوليدة في الايام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الايام الثلاثة فهو من البائع، وان عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه. فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. باء العباد العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. كم رضي حفيظ عن البيع الأول؟ قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل من ابتاع وليدة فحملت او عبدا فاعتقه وكل امر دخله الفوت حتى لا يستطيع رده فقامت البينة انه قد كان به عيب عند الذي باعه او علم ذلك باعتراف من البائع او غيره، فان العبد او الوليدة يقوم وليس العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحة وقيمته وبه ذلك العيب. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا، فالرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب اخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه ولي عنه، وإن أحب أن يغرم أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه تقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مئة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا، وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها أنها إن كانت بكرة فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبة فليس عليه في إصابتها إياها شيء لأنه كان ضامنا لها. طبعا أنا سؤال ولا الاتصال بيقطع وأنا مش واخد بالي. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه. قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلته، وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا. وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له، وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة، فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس، كان ذلك البيع مردودا كله. وإن كان الذي ولد مسروقا أو ولد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو ولد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق. باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر ابن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة، إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. قال مالك: فيما اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها. باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرض ابن عامر زوجها ففارقها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يسترق المبتاع. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزفي، فقيل له: يا رسول الله، وما تزفي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إذا منع الله الثمرة فلما يأخذ أحدكم مال أخيه. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرض. وحدثني عن مالك عن ابن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال مالك: الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس بذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث صاعدا كان ذلك مرضوعا عن الذي ابتاعه. باب ما جاء في بيع العرية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال مالك: إنما تباع العرايا بخصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا يلاه أحدا حتى يقبض المبتاع. احنا تعرضنا شباب لمسألة خرص التمر والعنب في باب الزكاة، هل تذكرون؟ باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يطيله، فحلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا. فصنع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الإحة، قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة. باب ما يجوز في استثناء التمر. حدثني يحيى عن مالك عن ربيع بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا. وحدثني عن مالك عن أبي دجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبع وباع من حائطه ما سوى ذلك. باب ما يكره من بيع التمر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم التمر بالتمر مثل بمثل. فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي. فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. حدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل عن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جديدا. حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. نكمل الكفاية شباب. وقفت عند دول فين؟ لم يجدني إلا ثلاثة. كثير منا للأسف أهمل باب فقه المعاملات. الفقه عندنا ينقسم لقسمين: فقه العبادات وهو من درجة تحته الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، أما فقه المعاملات هو ما خالف هذا. ونحن تكلمنا عن الفرائض والرضاع والبيوع إلى نهاية الكتاب، كل هذا من ذلك تحت فقه المعاملات، وأنا أريد أن تنتبهوا لهذا النوع من الفقه وأن تدرسوه جيدا وأن تكونوا على بينة منه لتكونوا فقهاء على الحقيقة. فكثير من الناس يستطيع أن يتكلم في الطهارة، في الصوم، في الصلاة، في الحج، في الزكاة، ولكن هذا الكلام كلام مهم. مثلا اللي احنا قاعدين نتكلم فيها فلا بد أن تحرصوا على طلب العلم، بارك الله فيكم. فإحنا طيب هنمشي شوية كده بناء على رابط الإخوة وبعد كده نتوقف لأن الباب ده طويل، وهذا الباب هذا الكتاب إن انتهى فيعتبر الموطأ انتهى، يعني اللي جاي بعد كده صحيح إن شاء الله. باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وحدثني عن مالك عن داود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستقراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استقراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بذلك. قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضر أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع التي لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما كان يعد. فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي. أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد. فليس ذلك بيعا، ولكنه المخاطرة والغرر والاقتناع يدخل هذا، لأنه لم يشتر منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك. فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثلها من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة، قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، غرم كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: له الجلود من جلود البقر أو الإبل، أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل: عنده حد ألبان، أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلة فعلي أن أعطيكه، وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل: له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القبض أو العصفر، أتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه، أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقبض مثل ذلك. فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزامنة. باب جامع بيع الثمر. قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمات، أو حائط مسمى، أو لبنا من غنم مسمات، إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الرواية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب، والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. فإن ثني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العدوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. فقال مالك ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العدوى ومكيلة ثمرها 15 صاعا وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 أصواع فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصواع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صدر من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا وجعل صدرة الكبيس 10 أصاع وجعل صدرة العذق 12 صاعا فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصدر شاء. قال مالك فهذا لا يصلح. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان أخذ 3/4 دينار رطبا أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما صدر له فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رد الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ في مشطى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأثير ولا أجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سن له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدثا من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرض، والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما. وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به. وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أي الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفي. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله سلام بإذن الله. أكرر أن الله عز وجل أفسح لي في